أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كيف خطط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للخلافة من بعده؟ حديث بمناسبة عيد الغدير الأغر الذي هو أعظم عيد في الإسلام. الأمر يحتاج إلى مقدمة حول ضرورة الإمامة. إن الإمامة وولاية أمر الناس ضرورة اجتماعية لا يختلف فيها اثنان، وقد أطبق عليها جميع العقلاء، ولا يمكن لحياة المجتمع المتحضر ونظام معاشه أن يستقيم بدون إمام ورئيس يدير مع جهازه شؤون الأمة ويدبر أمورها. فوجود النظام الحاكم في المجتمع نستطيع تشبيهه بمنزلة العقل في جسم الإنسان، هو الذي يوجه بوصلة حياة الإنسان ويدير شؤونه. وبدون وجود الحاكم وجهازه تحصل الفوضى والتشتت والصراعات وتضيع مصالح العباد والبلاد. وقد أشار أمير المؤمنين عليه السلام في بعض كلماته إلى هذه الضرورة العقلائية. قال عليه السلام: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع به الفيء، ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل. هذه المصالح التي تتحقق بوجود سلطة، حكومة، حاكم، إمام، وإلا تضيع هذه المصالح. ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. فإذن هذا أمر مطبق عليه لدى العقلاء. وكذلك الحكم في الشرع، أيضا في الشرع وجوب وجود إمام في الأمة أيضا مطبق عليه ومجمع عليه لدى جميع علماء الإسلام. وإذا اختلف علماء الإسلام فاختلفوا في التفاصيل، يعني كيف يعين الحاكم، ما هي صلاحيات الحاكم، ما هي مؤهلات الحاكم. أما ضرورة وجود حاكم في الأمة هذا مما أجمع عليه علماء الإسلام. فمثلا عند أبناء العامة يقولون أن الإمامة بالشورى مثلا، أو يقولون أن أمر الأمة وولاية أمر الأمة لمن غلب ولمن جلس على كرسي السلطة، حتى لو كان قهرا بالسيف، حتى لو تقمص الإمامة قهرا. موجود هذا في كتبهم كالأحكام السلطانية وغيرها. أما عندنا نحن الإمامية فنقول أنها بالنص، وإنها حق جعله الله تبارك وتعالى لمن اجتمعت فيه شروطها، سواء مارس هذه الوظيفة، أي ثنيت له الوسادة وسمحت له الظروف بممارسة إمامته، أو لم تسمح الظروف وقعد في بيته. ولذلك توجد كلمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق الحسن والحسين: الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، أي إن قاما بالأمر أو قعدا عنه حيث لم تسمح الظروف بذلك هم إمامان. فإذن هذا اختلاف بين علماء الإسلام في التفاصيل، وإلا أصل ضرورة وجود إمام للأمة هذا مما أطبق عليه العقلاء وأطبق عليه المتشرعة. وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهدة على ذلك، فقد اهتم بدقة بهذا الأمر. ينقل التاريخ وأخبار السير أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يخرج سرية إلا أمر عليها أحد، حتى مهما قل أفرادها. بل في الحديث الشريف: إذا خرج اثنان للسفر فليؤمر أحدهما. لأنه مسألة إدارية، لابد هؤلاء الاثنان إذا لم يكن هناك أمير لهما متفق عليهما من الاثنين سيحصل تشتت وتضيع للأمر، قد تختلف رغباتهم، تختلف خططهم، أحدهم يذهب يمين أحدهم يذهب يسار. فإذا خرج اثنان لابد أن يكون لهما أمير، هم يؤمر أحدهما، فكيف إذن بأمة واسعة؟ وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج لغزوة لا يترك المدينة بدون خليفة له. وأيضا النقول التاريخية تعدد وتذكر أسماء من استخلفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما خرج لكل مغازيه وسراياه. بل روي في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإمام الجائر خير من الفتنة. هذا هو الترتيب، الأصل أن يكون هناك إمام عادل، لكن لو لم يوجد أمر إمام عادل لأمر أو لآخر فيكون إذن إما الفتنة والفوضى، وإما أن يوجد إمام تتحقق به بعض المصالح إن لم تتحقق كلها. فالحديث يقول: الإمام الجائر خير من الفتنة. وفي كتاب الغرر والدرر عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وال ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. لأنه به صح لا تحصل كل المصالح التي يريدها الله تبارك وتعالى إن لم يكن عادلا وإن لم يكن حكمه مطابقا للشريعة، لكن بالتأكيد تحصل به مصالح بوجوده، كالأمن العام مثلا، كحفظ نظام المجتمع، كتيسير أمور الأمة وغيرها من المصالح. ولذلك الأئمة سلام الله عليهم تعاملوا مع السلطات القائمة بإيجابية وتعاطوا معهم كأمر لا بد منه وفق هذه النظرة، وحتى رتبوا على ذلك بعض الأحكام الشرعية، كأن مثلا أجازوا لشيعتهم دفع الزكاة لعمال السلطة الذين كانوا يجبون الصدقات والخراج، فالإمام عليه السلام رخص لشيعتهم أن إذا طالبوكم ادفعوا إليهم، لأنهم بالنتيجة قائمون على بعض المصالح العامة فيمكن أن تقع الزكاة في هذا الأمر، واعتبروا دفع الزكاة للسلطات مبرئا للذمة. فهذا شاهد إذن على ضرورة وجود إمام. إذن في ضوء هذه الضرورة التي أطبق عليها العقلاء والتي ثبتت بضرورة الشارع، فيكون إذن من مسؤوليات حامل الرسالة، أي رسالة ومنها طبعا رسالة الإسلام، من مسؤولياته ووظائفه، بل من أهم مسؤولياته ووظائفه كما سيظهر إن شاء الله تعالى، من أهم مسؤولياته على الإطلاق هو تعيين الخليفة والإمام البديل لعدة مصالح مهمة لا يمكن تفويتها. أولا المصالح التي ضروري تحققها بتعيين الخليفة والإمام البديل الذي يواصل حمل الرسالة. المصلحة الأولى ديمومة الرسالة واستمراريتها في أداء دورها، فإن أي رسالة مهما كانت تمتلك من نقاط قوة كرسالة الإسلام تموت بموت صاحبها شئنا أم أبينا، فإنه من المقطوع به ارتباط الرسالات والدعوات بحامليها القيمين عليها المدافعين عنها المستوعبين لأسرارها، لذلك فإنها تنتهي بنهاية صاحبها إلا أن يواصل الطريق من هو جدير بحملها. وأمامكم شاهد الرسالات السماوية السابقة على الإسلام لما لم يكن هناك حملة متواصلون لها بأمانة ضاعت وحرفت ولم يبقى شيء من الرسالة الأصلية مع أنها رسالات سماوية. هذه المصلحة الأولى، إذن ديمومة الرسالة واستمراريتها لا يتم إلا بوجود المؤهل لحمل الرسالة الذي يواصل هذه الأمانة. ثانيا المصلحة الثانية لتعيين الإمام البديل قطع الطريق أمام غير المؤهلين لهذا المنصب الإلهي، فإن الإمرة والزعامة خصوصا الزعامة الدينية بما لها من قدسية وهيبة وجاه من أهم ما تنزع إليه النفس الأمارة بالسوء. ففي الحديث آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الجاه. إذا كانوا في مرتبة الصديقين وهم ابتلون بحب الجاه، فما رأيك إذن بعامة الأمة؟ فإذن هذا منصب الإمامة، منصب الزعامة بما فيه من امتياز، بما فيه من قدسية، بما فيه من نفوذ وسلطة. فإذن هذا يكون مطمح لكل حالم بالسلطة. إذن سيكون المتربصون بهذه الخلافة، بهذه الإمرة، سيكون المتربصون كثيرين، والحالمون بها والساعون إلى تحصيلها أكثر. فما لم يتدخل صاحب الرسالة وحامل الرسالة في تعيين البديل، فستحصل صراعات إذن على هذا الموقع وتنافسات، وستسفك فيه الدماء، والتاريخ شاهد على ذلك، وهم يعترفون على أن الويلات التي حلت بالأمة والدماء التي سفكت من ذلك اليوم إلى اليوم بغير حق هو بسبب النزاع على السلطة والنزاع على الحكم. المصلحة الثالثة التي تترتب على تعيين البديل صيانة الأمة من التشتت وحمايتها من التمزق، فإن من شأن تعدد المتصدين لهذا المنصب لو لم يتدخل حامل الرسالة فيعين البديل، فإن من شأن تعدد المتصدين لهذا المنصب أن تتعدد الأحزاب والفرق الموالية لهم، وكل يجر النار إلى قرصه، فيتمزق أمر الأمة وتصبح طرائق قددا، وها هي الأجيال بعد الأجيال تدفع ثمن التيه والضياع، وآل أمرها إلى الانحلال. لذا قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي آية أخرى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وما هو حبل الله هذا الذي إن تمسكوا به حفظ لهم وحدتهم؟ تشرحه الأحاديث الشريفة. حبل الله الممدود إلى الخلق هم الثقلان: كتاب الله وأهل بيت نبيه وعترته صلوات الله عليهم أجمعين، كما دلت عليه النصوص الشريفة. واختصرت الصديقة الزهراء فاطمة في خطبتها، اختصرت هذا الأمر وقالت: وجعل إمامتنا نظاما للملة، أي بها تنتظم أمور الدين وأمور الأمة وتحفظ وتستقر. هذه إذن المصلحة الثالثة، وهي حفظ أمر الأمة من التمزق والتشتت والضياع والاضمحلال. المصلحة الرابعة: إن حامل الرسالة لا يستطيع أن يستمر بمشروعه حتى النهاية ويقدم كل ما عنده قبل أن يطمئن إلى وجود البديل، لأنه قبل ذلك، قبل أن يطمئن إلى وجود البديل، يخشى على مستقبل الرسالة ولا يستطيع أن يتقدم بالمقدار الذي يكون مهددا لحياته إلا أن يطمئن بوجود البديل، وإلا يخشى على أمر الأمة من الضياع بعده. فإذا أحرز اجتماع الشروط في الشخص البديل استطاع أن يتقدم بلا تردد أو خوف على مستقبل الرسالة، ليس خوف على نفسه، لا، هو يفتدي أمر الله تبارك وتعالى بنفسه بالتأكيد، لكن يخاف على مستقبل الرسالة، وهذا موجود في كتاب الله تعالى وفي الأحاديث الشريفة التي شرحته. كان أول دعاء لموسى عليه السلام لما الله تبارك وتعالى أمره بالنبوة ماذا قال؟ واجعل لي وزيرا من أهلي. الوزارة شيء مهم، لا يستطيع أن يتحرك إذا لم يطمئن بوجود الوزير. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وفي كلمات أمير المؤمنين عليه السلام يشرح خوف موسى عليه السلام: إني خفت. يقول: لم يوجس موسى عليه السلام خيفة على نفسه، حاشاه، هو موطن نفسه في سبيل الله تعالى، بل أشفق من غلبة الجهال ودول الضلال. خشيته وخوفه على هذه الرسالة وهذه الأمانة التي تحملها بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا اطمأن بوجود البديل الذي يواصل حمل الرسالة، حينئذ يمضي مطمئنا في مشروعه الإلهي. هذه إذن المصالح التي ذكرنا أربعة، منها يدركها كل عاقل، ويزداد الأمر وضوحا كلما ازدادت أهمية الرسالة كدين الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين وخالدا إلى يوم القيامة. فهو أي الإسلام بهذه السعة والشمول طولا، أي في عمق الزمان، ممتد من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام يوم الساعة، ممتد طولا في الزمان وممتد أرضا ليشمل كل البشر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسالة بهذا الامتداد الطولي في الزمان وبهذا الامتداد العرضي الذي يشمل كل البشر، إذن رسالة بهذه الأهمية تتعاظم حينئذ ضرورة إقامة البديل والخليفة الذي يواصل حملها، لأن هذه المصالح تتعاظم وتتأكد كلما تعاظمت أهمية الرسالة، وكلما تعاظم منصب الشخص الراحل والغائب عن الساحة، فكلما تزداد أيضا عظمة الشخص وعظمة دوره ازدادت المسؤولية والأخطار حول المنصب. وأشرف موقع هو إمامة المسلمين وولاية أمورهم وخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي قدر لها أن تشمل شرق الأرض وغربها، كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يحفر مع المسلمين في الخندق وضرب على صخرتين فأضاءتا له ولهم، وجاءت البشرى بواسطة جبرائيل عليه السلام بأن هذه بشارة بفتح الشرق، يعني بلاد فارس، والغرب أي بلاد الروم، وقد تحقق ذلك. وأكدها القرآن الكريم: وعدكم الله مغانم كثيرة، وفي آية أخرى: وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. فإذا مشروع بهذا الطموح وبهذا المستقبل الواسع بالتأكيد سوف تتجاذبه المطامع والأهواء، فبمثل هذه السعة وهذه الامتيازات وهذه المسؤوليات الواسعة وهذا المستقبل المشرق الزاهر مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أخبر بذلك يجهل هذه الأمور الواضحة وهذه المصالح التي ذكرناها، وهو المتصل بسبب إلى الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو القائل: من مات ولم يوصي مات ميتة جاهلية. فهل يكون هو صلى الله عليه وآله وسلم أول من يخرج عن ربقة الإسلام ويموت على الجاهلية؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فالذين يقولون إذن أنه مات ولم يوصي ولم يعين، بغض النظر عن كيفية التعيين سنناقشها، هذا كأنه يستخف بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي يقول: من مات ولم يوصي مات ميتة جاهلية. أم تقولون أن هذه الوصية ببال؟ فهل المال الحقير الذي يتركه الإنسان أهم من ولاية أمر الأمة بهذه السعة وبهذا المستقبل الذي ينتظرها؟ حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول مخالف لهذه المقولة له: من مات ولم يوصي مات ميتة جاهلية. وهل الوصية بالولد والمال والعقار وأمثالها أهم من الوصية بأمر الأمة؟ أم يقال أنه صلى الله عليه وآله وسلم فوجئ بأجله قبل أن يستعد له، وقبل أن يفكر بمستقبل الأمة، وقبل أن يستعد للتخطيط للبديل مهما كان شكله وصيغته؟ سنناقش ذلك. هذا أيضا كلام غير معقول، لأن هو صلى الله عليه وآله وسلم نعى نفسه مرارا. هو الذي يقول: لا أطبق عيني حتى ظننت أني لا أفتحها، لأن الأجل يأتي بغتة، وإذا فتحت عيني ظننت أني لا أطبقهما، لأن هكذا استعداده للأجل بمقدار فتح العين وغلقها. هو لا يتوقع ويضمن أنه باق إلى اللحظة الأخرى. فإذا احتمال أنه فوجئ بأجله قبل أن يستعد لإعداد البديل هذا احتمال أيضا لا يمكن أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قد نعى نفسه مرارا لأمته، خصوصا في حجة الوداع حينما قال: إن جبرائيل كان يعارضني بالقرآن في السنة مرة، وعارضني في هذه السنة مرتين، وما ذلك إلا لدنو أجلي. وهذا في صحيح البخاري أيضا موجود هذا الحديث. فإذا احتمال أنه فوجئ بأجله قبل أن يعد للبديل وللخليفة وللإمام من بعده هذا احتمال أيضا غير وارد. أم يقال أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن حريصا على الأمة ولا مهتما بأمرها، فلتواجه قدرها بنفسها، ولو آل أمرها إلى الفناء والصراع والتقاتل وسفك الدماء وولاية أمورها من قبل الفاسدين والظالمين والمجرمين، ولتذهب أتعابه سدى كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. هذا أم بالتأكيد لا يمكن أن يقال في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بل في حق أبسط الناس ما يمكن. الراعي الآن، الراعي إذا غاب في سفر أو أي أمر لا يترك غنمه سدى إلا أن يوصي من يرعاها، فكيف إذن يمكن أن ننسب هذا الاحتمال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والخلفاء بعده أيضا الذين تعاقبوا على الخلافة لم يتركوا أمر الأمة سدى. الخليفة الأول نص على الثاني، والثاني نصب الستة أهل الشورى. فإذن لا يمكن لعاقل أن يترك أمرا بسيطا سدى من دون أن يعين من يخلفه عليه. فإذن كيف يمكن أن نقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك أمر الأمة سدى؟ الخليفة الأول له كلمة يقول: إني أخشى أن ألقى الله وقد تركت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم دون أن أولي عليها أحدا. فإذا هل هذا الخوف لم يكن موجودا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ترك أمر الأمة سدى؟ ولما طعن الخليفة الثاني أرسلت إليه أم المؤمنين عائشة بعدما طعن رسالة مفادها: أن أوصي من يخلفك ولا تترك أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعدك همولة وبدون راع. فهذا أمر إذن يتفق عليه العقلاء، ولا يمكن أن ينسب هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أكمل العقلاء وسيد الحكماء، وهو يرى بعينه الأخطار المحدقة بالأمة من الداخل والخارج. نشير باختصار إلى هذه الأخطار التي كانت محدقة بالأمة، فأمام هذه الأخطار كيف يمكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يترك أمر الأمة سدى؟ من الداخل، الأخطار من الداخل، كان المنافقون موجودين والمرجفون في المدينة على تعبير القرآن الكريم، والقائلون ليخرجن الأعز منها الأذل، وقد ازدادت شوكتهم بعد الفتح حيث استسلم كثيرون ورضخوا لأمر الواقع ولم يسلموا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فازداد المنافقون وازدادت شوكتهم بعد الفاتح لأنه رضخوا للأمر الواقع ودخلوا في الإسلام نفاقا أو حبا بالامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها. هؤلاء موجودون إذن، وقبل ذلك موجودون قبل الفاتح، من أول الهجرة إلى المدينة كان المنافقون موجودين وكانوا يعارضون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهرا ويخالفون الكثير من وصاياه، حتى أصحابه كانوا يعترضون على تصرفاته في صلح الحديبية مثلا. الحوادث التاريخية مذكورة، لا نريد أن ندخل في تفاصيلها، نحن الآن في طور التمهيد لما نريد أن نقول، فلا يمكن أن نخوض بالتفاصيل أكثر. لكن يستطيع الذي يحب التفاصيل يراجع في صلح الحديبية، لاحظ اعتراضهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، عندما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسوق الهدي ونزل عليه جبرائيل يأمره بأن من لم يسوق الهدي ليحل من إحرامه ويعتبرها عمرة التمتع، اعترضوا عليه ولم يأخذوا بكلامه أصلا. واشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب ما روي في سنن ابن ماجه ومسند أحمد وغيرها من المصادر، أمرهم النبي بأن يحلوا من إحرامهم ويعتبروها عمرة التمتع، فأجابوه يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال انظروا ما أمركم به ففعلوه. فردوا عليه القول فغضب فانطلق ثم دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك؟ أغضبه الله. قال ما لي لا أغضب وأنا أأمر أمرا فلا أتبع. وفي قضية أيضا التي سماها ابن عباس رزية الخميس، لما أمرهم ائتوني بقرطاس ودوات حتى أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، اعترضوا عليه وقالوا إن النبي وإن الرجل لا يهجر. في قضية النوافل الجماعة نهاهم لا تصلوا خلف النوافل، مستحبة النوافل لا تشرع فيها الجماعة، ومع ذلك عارضوه وصلوا جماعة خلفه، لأن ترك أداء النوافل في المسجد وذهب يؤديها في البيت. قضية التخلف عن جيش أسامة، أمرهم بالالتحاق به وخالفوا أمره إلى أن صعد على المنبر وهو في شدة مرضه متوكئ على علي عليه السلام وعلى الفضل ابن العباس بن عبد المطلب ويقول أنفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. فإذا هكذا أخطر يواجه من الداخل، خطر المنافقين، خطر أصحابه الذين لم يبلغوا درجة من الطاعة بوجوده حتى ينفذ أوامره، هذا الخطر الأول. إذن الخطر من الداخل، نستمر ببيان هذه الأخطار. الخطر الآخر أن الانتشار السريع للإسلام وقصر فترته بالنسبة لعظمة الوظيفة التي جاء من أجلها، وهي نقل أمة كاملة من حضيض الجاهلية وظلماتها إلى نور الإسلام وسعادته، تغيير شامل في الحياة، مهمة صعبة، فلم تستطع الأمة أن تتجاوب بسرعة، خصوصا الذين أسلموا، يعني تعلمون 20 سنة من بداية الدعوة إلى عام الفاتح، التغيير كان بطيئا وتدريجيا. فهذا التوسع السريع الذي حصل بعد الفتح ودخول العرب والقبائل في الإسلام، لم تستطع هذه القبائل والعشائر أن تهضم الإسلام وتستوعبه وتطبقه في حياتها. النقلة المطلوبة نقلة كبيرة وتغيير كامل في الحياة من حضيض الجاهلية إلى قمة الإسلام. فإذا قاعدة عريضة في المجتمع لم تصل إلى درجة كاملة وكافية من فهم الرسالة واستيعابها والتفاعل مع تفاصيلها، وهم معرضون، لذلك هم معرضون للانهيار والهزيمة مع أول امتحان يواجههم في حالة غيابه صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى لم يخفي هذه الحقيقة، أخبره بها، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. وهذا الذي حصل، ارتدت أغلب بلاد أغلب العشائر والقبائل والجزيرة العربية كلها ارتدت، وبقيت المدينة تقريبا في قبضة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ارتدت أغلب العشائر إلا من عصب الله تعالى. فإذا هذا الخطر الثاني، أننا أمام قاعدة عريضة مهزوزة لم تستوعب الإسلام ولم تفهمه ومعرضة للانهيار والارتداد في أول هزة تواجهها، وقد حصل هذا فعلا ولم يفاجئ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى أخبره بهذه الحقيقة. زين، وقد أشارت أم المؤمنين عائشة إلى هذا الانحراف الذي حصل في مسيرة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كانت تحرض على الثورة ضد الخليفة الثالث عثمان. يروي الطبري قال كانت السيدة عائشة من أشد الناس على عثمان، حتى أنها أخرجت ثوبا من ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصبته في منزلها، وكانت تقول للداخلين إليها: هذا ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يبلى بعد ما بلي الثوب، هذا موجود، وقد أبلى عثمان سنته. وقالوا، والكلام ما زال للطبري، وقالوا إنها كانت أول من سمى عثمان نعثلا، كانت تسميه نعثل وتقول اقتلوا نعثلا، قتل الله نعثلا، ونعثل كان اسم يهودي في المدينة. إذا لم تمر سوى سنوات على وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا حدث انحراف في المسيرة، بحيث تصف أم المؤمنين عائشة أنه قد أبلى عثمان سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في حين أن ثيابه ما زالت لم تبلى، إشارة لقصر زمان حصول هذا الانحدار وهذا الانحراف في مسيرة الأمة. هذا خطر آخر إذن كان يتهدد الأمة بسبب عدم استيعابها لشريعة الإسلام. الخطر الآخر الذي كان يتهددها من الداخل ومن الخارج خطر اليهود الذين لا ينسون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللإسلام القضاء عليهم وتهجيرهم من ديارهم وقتل رجالهم وسبي نسائهم وزوال دولتهم ونفوذهم بالمدينة، بعد أن كانوا هم المتنفذين وهم المتمولين وكانوا يغذون النزاعات بين الأوس والخزرج ويقودونهم إلى الصراع والتناحر، وببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتحدوا وتم شملهم، ثم قضى على وجودهم ونفوذهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعارك المتعاقبة بني النضير وبني قريظة ويهود خيبر، فهذه لا ينساها اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقوا يتآمرون عليه، لكن طبعا ما كانوا يستطيعون أن يفعلوا شيئا وتشتتوا في البلدان، لكن بقوا يضمروها ويتآمرون. فلذلك تجد جزء من مؤامرتهم هذه الهجمة التي هجمة التشكيكات التي بدأت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يراجع كتب الاحتجاج وكتاب قضاء أمير المؤمنين عليه السلام وكتب أخرى يجد هجمة ليست طبيعية وليست اعتباطية. جاء يهودي وسأل الخليفة الأول كذا، جاء يهودي وسأل كذا، جاء يهودي وقال لي مسائل كذا وكذا، هاي ليست طبيعية. أين كانت أسئلتهم هذه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذن اليهود لخبثهم ومكرهم علموا أن المتصدين لأمر الخلافة ليسوا بالمستوى المؤهل لأن يكونوا بديلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أقصر طريق وأسهل طريق لزلزلة عقائد المسلمين وتشكيكهم في دينهم وإبعادهم عن دينهم هو إلقاء هذه الأسئلة التي يتطلب إجابتها إحاطة علمية بالكتب القديمة وبالتاريخ وبأخبار الأمم السالفة. ومنهم من دخل الإسلام ككعب الأحبار وغيره وبدأوا يبثون هذه، والنتيجة أن كان الخلفاء يعجزون عن الإجابة، لكن بفضل الله تبارك وتعالى وجود أمير المؤمنين هو الذي عصم عقائد المسلمين وأعاد الأمل، وإلا المسلمون شعروا بالإحباط، وبعضهم كان فعلا يتبع ما تقوله اليهود ثقة بما عندهم من علم والروايات المعروفة بالإسرائيليات منتشرة في كتبنا ومبثوثة بشكل واسع. ما هي الإسرائيليات؟ الروايات التي أخذها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون من اليهود، لأن وجد المسلمون أنفسهم عاجزين أمام هذه المعلومات التي سواء كانت صادقة أو كاذبة، يعني تعبيرنا كان اليهود يصفطون على المسلمين، لكن المسلمين لأنهم لم يكونوا مؤهلين لإدارة هذا النزاع ولإدارة هذا الصراع الفكري والحضاري والعلمي مع اليهود، فلذلك كانوا ينهزمون. لكن كان النصر الله تعالى ينزله على يد أمير المؤمنين عليه السلام، وكان الخلفاء يعلمون ذلك، يعلمون ذلك. فلذلك كان كل سؤال يتعرض له الخليفة ويحرج منه كان يأخذ من معه ويذهب إلى علي عليه السلام ويسأله. وأحيانا في الروايات كانوا يقولون له أنه أنت خليفة ويمكن أن تبعث على علي وهو يأتيك. قال لا، العلم يقصد، نحن نذهب إلى علي ونسأله. وكان الخليفة ومن معه يذهبون إلى علي عليه السلام ويسألونه، والإمام عليه السلام كان يجيبهم ترفعا عن هذا الأمور التي بالتأكيد كان يمكن أن يتركهم للحرج وللهزيمة التي هم فيها، ويثبت أنه الأجدر منهم بالخلافة. لكن لا، الإمام عليه السلام فوق هذه الاعتبارات، الإمام يراعي المصلحة العليا للإسلام والمسلمين. كان يرى أن عقيدة المسلمين تتهدد بهذا الإحباط وبهذا اليأس، ودولة الإسلام يمكن أن تضمحل، فكان يعطي الأجوبة النقية الخالصة الصحيحة للخلفاء. لذلك اشتهرت كلمة الخليفة الثاني: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. إذن هذا أيضا خطر آخر كان يتهدد دولة الإسلام وكيان المسلمين. من الخارج كانت أخطار أخرى أيضا، كان هناك المتربصون بالإسلام شرا الذين أعيتهم الحيل في القضاء عليه، حيث بدأوا بتعذيب أصحابه. ابتدأ تسلسل تاريخي من بداية الدعوة في مكة، كان هناك مشركون وكان هناك امتدادات لهم أيضا من خارج الجزيرة العربية. فهؤلاء تأمروا من أول يوم بتعذيب أصحابه، عسى أن يبعدوهم عن الإسلام وينفردوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقتلوا والدي عمار. ثم لم ينفع ذلك، حاصروه ومن معه في شعب أبي طالب اقتصاديا واجتماعيا، لم ينفع، تآمروا على قتله في ليلة الهجرة وهاجر إلى المدينة، لم ينفع ذلك، جيشوا الجيوش لقتاله واستئصاله ومن معه من المدينة، لم ينفع ذلك، تآمروا على قتله بمحاولات اغتيال كالمحاولة التي حصلت أثناء مسيره صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة تبوك. وكانوا من أصحاب رسول الله من يتآمر معهم ويمهد لهم أيضا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرف هؤلاء المتآمرين وعلم أسماءهم إلى صاحبه حذيفة بن اليمان، لكن حذيفة طبعا أسر هذه الأسماء، فلذلك يعرف حذيفة بن اليمان بأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله أعلمه بهذه الأسماء، أسماء المنافقين والمتآمرين على حياته وعلى قتله. وكان الخليفة الثاني لا يصلي على أحد من أصحاب رسول الله يموت حتى يرى حذيفة يتقدم ويصلي عليه، فإذا صلى عليه حذيفة يعني هذا ليس من المنافقين المتآمرين. فإذا كان هناك امتداد لهؤلاء الأعداء من الخارج، منهم في داخل المجتمع أيضا. من الأخطار في الخارج كانت أيضا الدولتان الرومية والفارسية اللتان بدأتا تفكران جديا في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالبداية كانوا يتجاهلون، لا يعبؤون به، لا يكترثون، خلوا أمره إلى قريش وأحلافهم من العرب ليستأصلوه. لكن بعد فتح مكة وبعد انتشار أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة، وصل أمره إلى الخليج، خلينا نقول إلى اليمامة، يعني البحرين والموجودة الآن والجهة الغربية من الخليج، لا بدأتها، وأيضا في شمالا وصل إلى حدود بلاد الروم. غزوة مؤتة وقعت على حدود بلاد الروم، وغزوة تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا مقاتلة الروم. فإذا الروم والفرس رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح على أسوارهم، فبدأوا يفكرون جديا في هذا الأمر. بعد أن غطى نوره الجزيرة كلها واليمن جنوبا وشمالا إلى تخوم الشام وشرقا إلى حدود الخليج وبلاد النهرين. فإذا هؤلاء أيضا كانوا يتآمرون بشكل وبآخر على قتله، وإن لم يتمكنوا فالتآمر على الأمر من بعد وفاته. فإذا كل هذه المصاعب والتحديات كانت تواجه الأمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها جيدا ويعرفها جيدا، وكانت نصب عينيه هذا كله، وهو بالصفات التي وصفها الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شخص بهذه المواصفات وبهذه الرحمة وبهذه الشفقة على الأمة وبهذا الحرص على حفظ هذه الأمة وأمام هذه التحديات وهذه الأخطار، هل يمكن أن يقول عاقل أنه مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دون أن يحدد للأمة المسير؟ لنقول لنا حتى لا نستبق النتائج، لا أقول يعين أمير المؤمنين الخليفة من بعده، لا، نأتي بالتسلسل المنطقي، لكن أقول أمام هذه الخارطة التي أمامنا، إذن يمكن أن نحتمل ذرة من الاحتمال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يترك أمر الأمة سدى؟ هذا كلام لا يمكن أن يصدر من عاقل مع هذه المقدمات، مع عظمة الرسالة ومستقبلها المشرق والطموحات العالية التي تنتظرها، ومع المصاعب والأخطار التي تحدق بها من الداخل والخارج، ومع خصائص وصفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي مظهر للأسماء الحسنى وللصفات الإلهية. فإذا هذا الاحتمال غير وارد أن يترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأمة سدى. فلا بد إذن أن ننتقل إلى ما يمكن تصوره من الاحتمالات الأخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.